الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله، لا فوز إلا في طاعته، ولا عز إلا في التذلل لعظمته، ولا غنى إلا في الافتقار إلى رحمته، ولا هدى إلا في الاستهداء بنوره. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، المبعوث بالدين القويم والمنهج المستقيم، أرسله الله رحمةً للعالمين وإمامًا للمتقين وحجةً على الخلائق أجمعين. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ما تعاقب الليل والنهار. أما بعد، فاتقوا الله أيها المسلمون، فإن من يتق الله يجعل له فرقانا يفرق به بين الحق والباطل، والهدى والضلال، والسنة والبدعة. ثم اعلموا رحمكم الله أن الله تعالى هو المنفرد بالخلق والاختيار من المخلوقات. قال الله عز وجل: وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة، أي ليس الاختيار للخلق، بل هو للخالق وحده. فكما أنه المنفرد بالخلق، فهو أيضا المنفرد بالاختيار. وإذا تأملت أحوال هذا الخلق، رأيت هذا الاختيار والتخصيص دالًا على ربوبيته تعالى ووحدانيته وكمال حكمته وعلمه وقدرته، وأنه الله الذي لا إله إلا هو، فلا شريك له، يخلق كخلقه ويختار كاختياره. فخلق السماوات سبعا، واختار العليا منها فجعلها مستقرًا للمقربين من ملائكته، واختصها بالقرب من كرسيه ومن عرشه، وخلق الملائكة، واختار منهم واصطفى جبريل وميكائيل وإسرافيل، وخلق آدم وذريته، واختار منهم وفضل الأنبياء، واختار من الأنبياء أولي العزم، ومن أولي العزم محمدًا صلى الله عليه وسلم، واختار سبحانه من الأماكن والبلاد المسجد الحرام، فجعله خير البقاع ومنسكًا لعباد الله، وخلق سبحانه الزمان، فاختار منه بعض الأيام والشهور، فخير الأيام عند الله يوم النحر، كما قال صلى الله عليه وسلم: أفضل الأيام عند الله يوم النحر، ثم يوم القر. أخرجه أبو داود بإسناد صحيح. ومنها عشر ذي الحجة، لقوله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. ومن ذلك الاختيار تفضيل شهر رمضان على سائر الشهور، وتفضيل عشره الأخير على سائر الليالي، وتفضيل ليلة القدر على ألف شهر. ومن ذلك تفضيل يوم الجمعة على سائر أيام الأسبوع. ومن ذلك أيضًا تخصيص يومي الفطر والأضحى، عيدين للمسلمين يظهرون فيهما الفرح والسرور بنعمة الله. والمقصود أيها المسلمون أن التفضيل والاختيار للأزمنة والأمكنة والأشخاص والأعمال هو لله تعالى وليس لغيره. ومن هذا كانت طريقة الشريعة المحمدية سد ذرائع الابتداع على الأعياد الإسلامية. فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، كان لهم يومان يلعبون فيهما، فقال: ما هذان اليومان؟ قالوا: يومان كنا نلعب فيهما في الجاهلية. قال: قد أبدلكم الله بهما خيرا منهما، يوم الأضحى ويوم الفطر. أخرجه أبو داود والنسائي. ومن ذلك حديث ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال: نذر رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينحر إبلاً ببوانة، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني نذرت أن أنحر إبلاً ببوانة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا: لا. قال: هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا. قال: أوف بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. أخرجه أبو داود بسند صحيح. فسأله النبي صلى الله عليه وسلم عن العيد المكاني بقوله: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ وسأله عن العيد الزماني بقوله: هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ فلما اطمأن النبي صلى الله عليه وسلم على عدم وجود ذلك أفتاه بجواز الوفاء بالنذر، وذلك من النبي صلى الله عليه وسلم خوفا من إحياء مآثر الجاهلية المكانية والزمانية. وإذا تأمل المسلم في هدي الإسلام في حياطة الأعياد الشرعية عن مزاحمتها بالأعياد البدعية وجد أن النهي عن الأعياد البدعية زمانية أو مكانية ينحصر في علل ثلاث تأملوها جيدا. الأولى: الإحداث، فإن اعتماد أعياد زمانية أو مكانية لم ترد في الشرع يعتبر إحداثا في دين الله، وشرعا لم يأذن به الله. قال الله تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وقال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ومن ذلك أيها المسلمون إحياء ذكرى المولد النبوي والهجرة النبوية والإسراء والمعراج وغزوة بدر وفتح مكة مع ما حصل فيها من الخير الكثير بعز الإسلام والمسلمين وغير ذلك من المواسم والأيام، ومع ذلك لم يجعل لها رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا من الخصوصية، لا بعبادات ولا عادات كلعب ولهو وفرح. العلة الثانية في النهي عن الأعياد البدعية التخصيص، فإن تخصيص زمان أو مكان من هذه الأعياد البدعية والأيام المعظمة التي تعتاد وتتكرر بنوع اجتماع راتب أو أعمال أو عبادات تخصيص من غير مخصص، فإن الشريعة نهت عن تخصيص شيء من ذلك إلا ما خصته، فمن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم. أخرجه مسلم. فإذا كان يوم الجمعة يوما فاضلا يستحب فيه من الصلاة والدعاء والذكر والقراءة والزينة ما لا يستحب في غيره، ومع ذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تخصيصه بالصيام في نهاره وبالقيام في ليله، لكون ذلك لم يكن مأذونا من قبل الشارع الحكيم سبحانه وتعالى، دل ذلك على أن المفسدة تنشأ من تخصيص ما لا خصيصة له أو فيما لم يشرعه الشارع الحكيم جل جلاله. فعلى هذا فإن الأيام والأزمنة المعظمة لا بد أن ينبعث في قلوب أصحابها شعور بالتعظيم والتفضيل والتخصيص والتفخيم، وإلا لم يخصوها بشيء من التمييز والتعظيم والتفخيم، فإذا كان الحال كذلك وجب رد هذه المسألة إلى حكم الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: ولا يجوز لأحد أن يخص زماناً أو مكاناً بشيء من التعظيم إلا أن يخصه الشارع بذلك. الثالث من علل النهي عن الأزمنة البدعية التشبه بالكفار، فإن الشريعة نهت عن التشبه بأعداء الله بصفة عامة، ونهت بصفة خاصة عن التشبه بهم في أعيادهم الزمانية والمكانية. فمن ذلك أيها المسلمون على سبيل المثال الاحتفال بالهجرة النبوية، يفعله بعض المسلمين قياساً على الاحتفال برأس السنة عند الكفار، والاحتفال بالمولد النبوي يفعله بعض المسلمين تشبهاً بعيد ميلاد عيسى عليه السلام، والاحتفال بالإسراء والمعراج يفعلونه تشبهاً بالنصارى في عيد القيامة، والاحتفال بعيد الزهور يفعلونه تشبهاً بالكفار في عيد النيروز، وهكذا. ومن التشبه بالكافرين في هذه الأعياد البدعية التشبه بهم في توقيت الأعياد، وذلك باستعمال الحساب الشمسي وترك الحساب القمري الذي هو من شعائر هذه الأمة. فعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا، يعني مرة 29 ومرة 30. فوصف هذه الأمة بترك الكتاب والحساب الذي يفعله غيرها من الأمم في أوقات عباداتهم وأعيادهم، وأحالها على الرؤية، حيث قال في غير حديث: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. فإذا نهينا عن اعتماد الحساب في عيد الله ورسوله ففي غيرهما من الأعياد والمواسم أولى وأحرى، لما في ذلك من مضارعة الأمم الكافرة. أيها المسلمون، إن معرفة المسلم بتفاصيل وتأصيل هذه المسألة من الناحية الشرعية مهم غاية الأهمية، ليكون لدى المسلم ضابط يضبط به ما يرد عليه من هذه الأزمنة المبتدعة التي كثرت في هذا الزمان، ولا زال الباب مفتوحاً على مصراعيه لها مع الأسف، إن لم يكن من أهل الغيرة والحق من يقف لها بالمرصاد. نفعني الله وإياكم بهدي كتابه وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه وإنعامه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة. وعليكم بجماعة المسلمين، فإن يد الله على جماعة المسلمين، ومن شذ عنهم شذ في النار. اشكروا الله تعالى أيها المسلمون على نعمة الهداية للإسلام والتوفيق لسنة خير الأنام، فإن دوام النعم منوط بشكرها وتقديرها. وإن أعظم ما يعطاه المؤمن بعد الهداية للإسلام التزام السنة ومحبتها وهجران البدع وبغضها، ولا يتم له ذلك بعد توفيق الله إلا بالعلم بالسنة والعمل بها، والعلم بالبدعة والحذر منها. أضف إلى ذلك تعظيم الشريعة والفرح والحبور بها، وتعظيم الأمر والنهي والحلال والحرام. ألا وصلوا وسلموا على المبعوث بالهدى والنور، فإن الله أمركم بذلك إذ قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الأئمة الحنفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين والمنافقين، ودمر أعداء الدين. اللهم عليك بالرافضة والنصيريين، اللهم عليك بالرافضة والنصيريين، اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم وأظهر الهدى ودين الحق الذي بعثت به نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. اللهم يا قوي يا جبار، أرنا عجائب قدرتك في بشار. اللهم يا قوي يا جبار، أرنا عجائب قدرتك في بشار. اللهم أهلكه وزمرته، اللهم أهلكه وزمرته، اللهم أهلكه وزمرته يا جبار السماوات والأرض. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.